الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 200 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو العاشر من كتاب الطلاق. قال رحمه الله عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب يعبد الله فقتلوه. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والدهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وفيه زينب بنت كعب مجهولة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المعتد على زوجها عدة الوفاة تمكث في بيته التي جاء إليها فيه خبر الوفاة، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو لحاجة تدعو إلى ذلك. ولكن ضابط ذلك أن خبر الوفاة يأتيها وهي في بيت تسكنه. أما إذا جاءها الخبر بوفاة زوجها وهي في بيت آخر، كأن تكون في المدينة وهي تسكن في البادية، فإنها ترجع إلى البيت إلى بيت زوجها الذي تسكنه معه قبل الوفاة. وهكذا إذا كانت في مكان اختلاط، في مكان فتنة، لها أن تنتقل. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان جواز انتقال المعتدة من مكان إلى آخر لمصلحة شرعية. وهذه طلقها البتة، طلاق غير رجعي، لا سكن لها ولا نفقة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصححه الحاكم، وعله الدارقطني بالانقطاع من طريق أبي صب بن دعيب عن عمرو به، وهذا منقطع قال الدارقطني في السنن والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو واستنكره الإمام أحمد وضعفه ابن المنذر وأبو عبيدة كما في المغني. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن عدة أم الولد كعدة الحرة. وأم الولد في الأصل أمة تباع وتشترى، فلما حملت ووضعت جنينها لسيدها أو لزوجها إن كانت ذات زوج، فإن وضعت ولدها لسيدها استحقت الحرية به حتى لا يكون جنينها عبدا ويكون ولدا للسيد، والمسألة خلافية بين أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى عدم تحررها إذا ولدت لسيدها، ويستدلون على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر: فأخبرني عن إمارتها قال: أن تلد الأمة ربتها. لكن هذا إخبار لا يلزم منه أنها لا تحرر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن القرء هو الطهر. والصحيح أن القرء قد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض، قد يطلق على الطهر وقد يطلق على الحيض، فهو من الألفاظ المشتركة. لكن هو في هذا الباب الصحيح أنه يعني الطهر، بحيث أنها إذا انتهت من الطهر الثالث ودخلت في الحيض الثالث انتهت العدة. ولو قلنا القرء الحيض لا تنتهي العدة إلا بانتهاء العدة الحيض الثالثة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله. وأخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة. قال أبو داود: هو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. وضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن البخاري وغيره من الحفاظ. قال: وصح الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. ساق المصنف الحديث لبيان أن العمل عليه عند أهل العلم إذا أن الطلق لا تنصف، وكذلك القرء لا ينصف، فيبقى أن عدة الأمة غير أم الولد تكون بمرور قرئين إن كانت من ذوات الأقراء، أو بشهر ونصف إن كانت كبيرة قد يئست من الحيض، أو صغيرة لم تحض بعد، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل سواء من طلاق أو من وفاة. وإن مات عنها زوجها وهي ليست بحامل فعدتها 2 شهر و5 أيام، فيجعل لها الشطر من ذلك.